والعملي نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول الحديث 24 الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة ومطلعه، قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ووصل بنا الحديث إلى قول الحافظ ابن حجر، وفي الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الظلم ظلمات يوم القيامة. وفيهما أي في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم أي في الآخرة دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئاته، أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. قوله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. هذا يقتضي أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله تعالى في جلب مصالحهم ودفع مضرهم في أمور دينهم ودنياهم، وإن العباد لا يملكون لأنفسهم شيئا من ذلك كله، وإن لم يتفضل الله عليه بالهدى والرزق فإنه يحرمهما في الدنيا، ومن لم يتفضل الله عز وجل عليه بمغفرة ذنوبه أوقبته خطاياه في الآخرة. قال الله عز وجل: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ومثل هذا كثير في القرآن، وقال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وقال تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، وقال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقال تعالى حاكيا عن آدم وزوجه أنهما قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وعن نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقد استدل إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بتفرد الله عز وجل بهذه الأمور على أنه لا إله غيره، وأن كل ما أشرك معه فباطل، فقال لقومه: قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. طبعا هنا نكتة أشار إليها العلماء، وهي أن نبي الله إبراهيم في مسألة المرض لم ينسب المرض إلى الله، وهذا من باب الأدب، فقال: والذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، ثم لما جاء إلى المرض قال: وإذا مرضت فهو يشفي، مع أن الذي يمرض هو الله عز وجل، ولكن من باب الأدب لم ينسبه إلى الله سبحانه وتعالى تماما كما فعل ذو القرنين. أما السفينة فأردت أن أعيبها، فلم ينسب العيب إلى الله، الخضر لم ينسب العيب إلى الله. ولما جاء في مسألة الكنز: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين وكان تحته كنز لهما فأراد ربك، وهذا من الأدب يا أخوانا الذي يجب علينا أن نتعلمه، لا ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى كما فعله نبي الله إبراهيم والخضر عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول: فإن من تفرد بخلق العبد وبهدايته وبرزقه وإحيائه وإماتته في الدنيا وبمغفرة ذنوبه في الآخرة مستحق أن يفرد بالإلهية والعبادة والسؤال والتضرع إليه والاستكانة له. قال تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي الحديث دليل على أن الله يحب أن يسأله العباد جميع مصالح دينهم ودنياهم من الطعام والشراب والكسوة وغير ذلك، كما يسألونه الهداية والمغفرة. وفي الحديث: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع. وكان بعض السلف يسأل الله في صلاته كل حوائجه حتى ملح عجينه وعلف شاته. وفي الإسرائيليات أن موسى عليه السلام قال: يا رب إنه لتعرض لي الحاجة من الدنيا فأستحي أن أسألك، قال: سلني حتى ملح عجينك وعلف حمارك. فإن كل ما يحتاج العبد إليه إذا سأله من الله فقد أظهر حاجته فيه وافتقاره إلى الله، وذلك يحبه الله. وكان بعض السلف يستحي من الله أن يسأله شيئا من مصالح الدنيا، والاقتداء بالسنة أولى. أنت ولدي كويس، لأن احنا عندنا أصل نسير عليه. إيه هو خير الهدي؟ هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكون أن إنسان يتورع عن أمور أذن فيها الشرع المطهر وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا ورع الكذابين، وهذا تنطع عياذا بالله، ولا يجوز مطلقا. يقول: وكان بعض السلف يستحي من الله أن يسأله شيئا من مصالح الدنيا، والاقتداء بالسنة أولى. نعم. وقوله: كلكم ضال إلا من هديته، فقد ظن بعضهم أنه معارض لحديث عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: خلقت عبادي حنفاء. وفي رواية المسلمين: فاجتالتهم الشياطين. وليس كذلك، فإن الله عز وجل خلق بني آدم وفطرهم على قبول الإسلام والميل إليه دون غيره والتهيؤ لذلك والاستعداد له بالقوة، لكن لا بد للعبد من تعليم الإسلام بالفعل، فإنه قبل التعليم جاهل لا يعلم شيئا، كما قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ووجدك ضالا فهدى. والمراد: وجدك غير عالم بما علمك من الكتاب والحكمة، كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فالإنسان يولد مفطورا على قبول الحق، فإن هداه الله سبب له من يعلمه الهدى فصار مهتديا. انتبهوا لهذه الجزئية حتى نستطيع أن نفرق بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين مذهب الجبرية الضلال. يقول: فالإنسان يولد مفطورا على قبول الحق، فإن هداه الله سبب له من يعلمه الهدى فصار مهتديا بالفعل بعد أن كان مهتديا بالقوة، وإن خذله الله قيد له من يعلمه ما يغير فطرته، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. وأما سؤال المؤمن من الله الهداية فإن الهداية نوعان: هداية مجملة وهي الهداية للإسلام والإيمان، وهي حاصلة للمؤمن، وهداية مفصلة وهي هدايته إلى معرفة تفاصيل أجزاء الإيمان والإسلام وإعانته على فعل ذلك، وهذا يحتاج إليه كل مؤمن ليلا ونهارا. لهذا أمر الله عباده أن يقرأوا في كل ركعة من صلاتهم قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه بالليل: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ولهذا يشمت العاطس فيقال له: يرحمك الله، فيقول: يهديكم الله، كما جاءت السنة بذلك. وإن أنكره من أنكره من فقهاء العراق ظنا منهم أن المسلم لا يحتاج أن يدعى له بالهدى، وخالفهم جمهور العلماء اتباعا للسنة في ذلك. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يسأل الله السداد والهدى، وعلم الحسن أن يقول في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت. اكتب عندك، والهداية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أو الهداية ثلاثة أنواع. النوع الأول هداية الله عز وجل لكل مخلوق لما خلق له. هداية الله عز وجل لكل مخلوق لما خلق له، وهي المعنية بقوله تعالى: الذي قدر فهدى. حاضر. هداية كل مخلوق لما خلق له، وهي المعنية بقوله تعالى: الذي قدر فهدى. القسم الثاني هداية الإرشاد والدلالة. هداية الإرشاد والدلالة، أي بيان معرفة الحق بأدلته، أو بيان الحق بأدلته. ومنها قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. القسم الثالث هداية الثبات على الحق والدوام عليه. هداية الثبات على الحق والدوام عليه، وهذه لله عز وجل، وهي المعنية بقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. القسم الثالث وهي هداية الثبات على الحق والدوام عليه، وهذه لله عز وجل، وهي المعنية بقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. وينبغي على المسلم حينما يقرأ قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، دي ملحوظة مهمة جدا، وينبغي أو يجب على المسلم حين يقرأ قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، أن يستحضر النوعين الأخريين. هداية الثبات وهداية الإرشاد والدلالة. هداية الثبات، حين يقرأ قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، أن يستحضر نوعي الهداية الأخريين. نرجع للكتاب. وأما الاستغفار من الذنوب فهو طلب المغفرة، والعبد أحوج شيء إليه، لأنه يخطئ بالليل والنهار. وقد تكرر في القرآن ذكر التوبة والاستغفار والأمر بهما والحث عليهما، وخرج الترمذي وابن ماجه من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وخرج البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وخرج النسائي وابن ماجه ولفظهما: إني لأستغفر الله وأتوب إليه كل يوم 100 مرة. وخرج مسلم من حديث الأغر المزني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وخرجه النسائي ولفظهم: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم واستغفروه فإني أتوب إلى الله وأستغفره كل يوم 100 مرة. وخرج الإمام أحمد من حديث حذيفة قال: كان في لساني ضرب على أهلي لم أعده إلى غيري، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال أين أنت من الاستغفار يا حذيفة؟ إني لأستغفر الله كل يوم 100 مرة. ومن حديث أبي موسى عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لأستغفر الله كل يوم 100 مرة وأتوب إليه. كلمة كان في لساني ضرب أي طول وشدة على أهلي. أي نعم، طول وشدة على أهله، يعني يتكلم معهم بألفاظ لا تليق. وخرج النسائي من حديث أبي موسى قال كنا جلوسا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أصبحت غداية قط إلا استغفرت الله 100 مرة. وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عمر فقال إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم 100 مرة يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وخرج النسائي من حديث أبي هريرة قال لم أرى أحدا أكثر أن يقول استغفر الله وأتوب إليه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وخرج الإمام أحمد من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم اجعلني من الذين أحسنوا إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. وسنذكر بقية الكلام في الاستغفار فيما بعد إن شاء الله تعالى. وقوله تعالى يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يعني أن العبادة لا يقدرون أن يوصلوا إلى الله نفعا ولا ضرا، فإن الله تعالى في نفسه غني حميد لا حدث له بطاعات العباد ولا يعود نفعها إليه، وإنما هم ينتفعون بها ولا يتضرر بمعاصيهم، وإنما هم يتضررون بها. قال الله تعالى ولا يحزنك الذي يسر ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. وقال ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته ومن يعص الله ورسوله فقد غوى ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال الله تعالى وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. وقال حكيا عن موسى وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والمعنى أنه تعالى يحب من عباده أن يتقوه ويطيعوه كما أنه يكره منهم أن يعصوهم، ولهذا يفرح بتوبة التائبين أشد من فرح من ضلت راحلته التي عليها طعامه وشربه بفلات من الأرض وطلبها حتى أعيا وأيس منها واستسلم للموت وأيس من الحياة، ثم غلبته عينه فنام فاستيقظ وهي قائمة عنده. وهذا أعلى ما يتصوره المخلوق من الفرح، هذا كله مع غناه عن طاعات العباد، مع غناه، هي الضمير عائد على من؟ الله عز وجل، مع غناه عن طاعات العباد وتوباتهم إليه، وإنه إنما يعود نفعها إليهم دونه، ولكن هذا من كمال جوده وإحسانه إلى عباده ومحبته لنفعهم ودفع الضرر عنهم. فهو يحب من عباده أن يعرفوا ويحبوا ويخافوا ويتقوا ويطيعوا ويتقربوا إليه، ويحب أن يعلموا أنه لا يغفر الذنوب غيره وأنه قادر على مغفرة ذنوب العباد، كما في رواية عبد الرحمن بن غن عن أبي ذر رضي الله عنه لهذا الحديث من علم منكم أني ذو قدرة على المغفرة ثم استغفرني غفرت له ولا أبالي. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عبدا أذنب ذنبا فقال يا رب إني عملت ذنبا فاغفر لي، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت العبد. وفي حديث علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ركب دابته حمد الله 3 وكبر 3 وقال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك وقال إن ربك ليعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. خرجه الإمام أحمد والترمذي وصححه. كان بعض أصحاب ذي النون يطوف وينادي أين قلبي وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لله أرحم بعباده من الوالدة بولده. كان بعض أصحاب ذي النون يطوف وينادي: أه أين قلبي؟ من وجد قلبي؟ فدخل يوما بعض السكك فوجد صبيا يبكي وأمه تضربه، ثم أخرجته من الدار وأغلقت الباب دونه، فجعل الصبي يتلفت يمينا وشمالا لا يدري أين يذهب ولا أين يقصد، فرجع إلى باب الدار فجعل يبكي ويقول: يا أمه من يفتح لي الباب إذا أغلقت عني بابك؟ ومن يدنيني من نفسه إذا طردتيني؟ ومن الذي يدنيني بعد إن غضبت علي؟ فرحمته أمه فقامت فنظرت من خلل الباب فوجدت ولدها تجري الدموع على خديه متمعكا في التراب، ففتحت الباب وأخذته حتى وضعته في حجرها وجعلت تقبله وتقول: يا قرة عيني ويا عزيز نفسي، أنت الذي حملتني على نفسي، وأنت الذي تعرضت لمحل بك، لو كنت أطعتني لم تلق مني مكروها. فتواجد الفتى ثم قام فصاح وقال: وجدت قلبي، قد وجدت قلبي. طبعا هذا مثل مضروب من لتقريب المعنى إلى الأذهان. وكلما حقيقة الأمر إخواني، كلما عرف الإنسان ربه كلما أحسن في القبول عليه، وكلما جهل الإنسان شيئا عن ربه كلما أعرض عنه، وهذا أمر مشاهد ومعلوم. أي نعم، من العباد. نعم نعم. أي نعم، اللي هو أي نعم، هذا ورد حديث حتى قالوا لعلي بن أبي طالب: لما تضحك؟ قال: رأيت النبي يضحك. وتفكروا في قوله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، فإن فيه إشارة إلى أن المذنبين ليس لهم من يلجؤون إليه ويعولون عليه في مغفرة ذنوبهم غيره. وكذلك قوله في حق الثلاثة الذين خلفوا: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. اكتب عندك: وهم هلال بن أمية ومرار بن الربيع وكعب بن مالك. وهم هلال بن أمية ومرار بن الربيع وكعب بن مالك. فرتب توبته عليهم على ظنهم ألا ملجأ من الله إلا إليه، فإن العبد إذا خاف من مخلوق هرب منه وفر إلى غيره، وأما من خاف من الله فما له من ملجأ يلجأ إليه ولا مهرب يهرب إليه إلا هو سبحانه وتعالى، فيهرب منه إليه. لما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، وكان يقول: أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك سبحانه وتعالى. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: ما من ليلة اختلط ظلامها وأرخى الليل سربال سترها إلا نادى الجليل عز وجل: من أعظم مني جودا والخلائق لي عصون، وأنا لهم مراقب أكلأهم في مضاجعهم كأنهم لم يعصوني، وأتولى حفظهم كأنهم لم يذنبوا فيما بيني وبينهم، أجود بالفضل على العاصي وأتفضل على المسيء، من ذا الذي إذا دعاني لم ألبه؟ أم من ذا الذي سألني فلم أعطيه؟ أم من الذي أناخ ببابي فنحيته؟ أنا الفضل ومني الفضل، أنا الجواد ومني الجود، أنا الكريم ومني الكرم، ومن كرم أن أغفر للعاصين بعض المعاصي، ومن كرم أن أعطي العبد ما سألني وأعطيه ما لم يسألني، ومن كرم أن أعطي التائب كأنه لم يعصني، فأين عني يهرب الخلائق وأين عن بابي يتنحى العاصون؟ خرجه أبو نعيم في الحلية. ولبعضهم في المعنى: أسأت ولم أحسن وجئتك تائبا، وإني لعبد عن مواليه مهرب، وأن لعبد عن مواليه مهرب يؤمل غفرانا فإن خاب ظنه فما أحد منه على الأرض أخيب. قوله بعد هذا: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو كانوا على أفضل قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. هو إشارة إلى أن ملكه لا يزيد بطاعة الخلق. نعم نعم، لا يزيد بطاعة الخلق. ولو كانوا كلهم بر أتقياء قلوبهم على قلب أتقى رجل منهم ولا ينقص ملكه بمعصية العاصين، ولو كان الجن والإنس كلهم عصاة فجرة فجرة قلوبهم على قلب أفجر رجل منهم، فإن الله سبحانه وتعالى الغني بذاته عمن سواه، وله الكمال المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله، فملكه ملك كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه على أي وجه كان. ومن الناس من قال إن إجاده لخلقه على هذا الوجه الموجود أكمل من إجاده على غيره، وهو خير من وجوده على غيره، وما فيه من الشر فهو شر إضافي نسبي بالنسبة إلى بعض الأشياء دون بعض، وليس شرا مطلقا، بحيث يكون عدمه خيرا من وجوده من كل وجه، بل وجوده خير من عدمه. قال: وهذا معنى قوله بيده الخير، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، يعني الشر المحض الذي عدمه خير من وجوده وليس موجودا في ملكك. فإن الله تعالى أوجد خلقه على ما تقتضيه حكمته وعده، وخص قوما من خلقه وترك بالفضل، وترك آخرين منهم في العدل لما له في ذلك من الحكمة البالغة. ولا أو أي مكتب يملى عليك كده. بيان الإشكال في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. بيان الإشكال في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. أولا، الأحاديث التي تفيد أن الشر من الله تعالى، الأحاديث التي تفيد أن الشر من الله تعالى وأنه واقع بتقديره، التي تفيد أن الشر من الله تعالى وأنه واقع بتقديره. روى الإمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال له: فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا محل الشاهد، كلمة خيره وشره. وروى مسلم من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل وروى مسلم من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. العجز عدم القدرة وترك ما يجب فعله بالتسويف ونحوه. العجز عدم القدرة وترك ما يجب فعله بالتسويف ونحوه. والكيس إتقان الأمور. والكيس إتقان الأمور. قال ابن عبد البر أول السطر: وفي الحديث أن الشر والخير كل من عند الله. قال ابن عبد البر: وفي الحديث أن الشر والخير كل من عند الله وهو خالقهما لا شريك له ولا إله غيره. الأحاديث التي تفيد الأحاديث التي تفيد عدم إضافة الشر إلى الله تعالى. التي تفيد عدم إضافة الشر إلى الله تعالى. روى مسلم من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في دعاء الاستفتاح في الصلاة لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك. لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك. ولإزالة هذا الإشكال لابد من أصول، وهي قال الإمام أبو عثمان الصابوني: ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر بقضاء الله وقدره. لا مرد لها ولا محيص. ولا محيد عنها. ولا يصيب المرء إلا ما كتبه له ربه. انتهى كلام الصابوني من أول السطر. قال النووي: مذهب أهل الحق أن كل المحدثات ما المراد بالمحدثات؟ المخلوقات. المخلوقات، لأن كل عدا الله مخلوق. افتح قوسين المخلوقات. مذهب أهل الحق أن كل المحدثات فعل الله تعالى وخلقه، أن كل المحدثات فعل الله تعالى وخلقه سواء خيرها وشرها، سواء خيرها وشرها. انتهى كلام النووي. قال ابن حجر: ومذهب السلف قاطبة أن الأمور كلها بتقدير الله تعالى، ومذهب السلف قاطبة أن الأمور كلها بتقدير الله تعالى. وقال تعليقا اللي هو الحافظ ابن حجر على حديث الصادق المصدوق: وقال تعليقا، من اللي قال يا اخوانا؟ ابن حجر، تعليقا على حديث الصادق المصدوق، حديث ابن مسعود المشهور: وفيه، اي في الحديث، ان جميع الخير والشر بتقدير الله تعالى. وقال تعليقا على حديث الصادق المصدوق: وفيه ان جميع الخير والشر، ان جميع الخير والشر بتقدير الله تعالى وايجاده، وإيجاده. وعليه فما هو الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. وعليه فما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. سلك العلماء مسلك الجمع بين هذا النص، سلك العلماء مسلك الجمع بين هذا النص وبين معتقد أن الشر والخير من خلق الله، وبين معتقد أن الشر والخير من خلق الله. المسلك الأول من مسالك الجمع المعنى: والشر لا يتقرب به إلى الله، والشر لا يتقرب به إلى الله. يبقى والشر ليس إليك، أي لا نتقرب بالشر إليك. فالشر يتقرب به إلى الملوك، فالشر يتقرب به إلى الملوك كأن يغتاب عندهم، كأن يغتاب، وشكل يغتاب، كأن يغتاب عندهم ليحظى عندهم المغتاب. نعم، فالشر يتقرب به إلى الملوك، مثال ذلك كأن يغتاب عندهم ليحظى عندهم المغتاب. يعني في مجلس من مجالس الملوك قام بعض الجلساء وبدأ يغتاب فلان، فعل هذه الفعلة وهي شر ليتقرب بها عند الملك، والملك بيقبل هذا. أدي معنى كلمة كأن يغتاب عندهم ليحظى عندهم المغتاب، ويقبل الملوك ذلك، ويقبل الملوك ذلك. أما الله تعالى فلا يتقرب إليه بالشر أبدا، أما الله تعالى فلا يتقرب إليه بالشر أبدا. الوجه الثاني من أوجه الجمع وهو الصواب، أو وهو الراجح. المسلك الثاني أو الوجه الثاني من مسلك الجمع وهو الراجح أن الله تعالى لا يخلق شرا محضا، أن الله تعالى لا يخلق شرا محضا، وأن الشر الذي يخلقه الله تعالى ليس شرا بالنسبة إليه، لأنه صادر عن حكمة بالغة، والشر الذي يخلقه الله تعالى ليس شرا بالنسبة إليه لأنه صادر عن حكمة بالغة، فقضاء الله وقدره كله خير، لأنه صادر عن حكمة بالغة فقضاء الله وقدره كله خير لا شر فيه بوجه من الوجوه. وإنما يكون الشر في المقضي، الذي هو مفعول ومخلوق، أو للصفر قال شيخ الإسلام: وقول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، فإنه لا يخلق شرا محضا، بل كل ما يخلقه ففيه حكمة، والشر ليس إليك المعنى فإنه لا يخلق شرا محضا بل كل ما يخلقه ففيه حكمة، هو باعتبارها خير، ولكن قد يكون فيه شرا محضا، ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس، وهو شر جزئي، إضافي، فأما شر كلي، أو شر مطلق فالرب منزه عنه، وهذا هو الشر الذي ليس إليه، قال كده انتهى كلام شيخ الإسلام من مجموع الفتاوى. قال ابن القيم رحمه الله: القدر لا شر فيه بوجه من الوجوه. القدر المبحث ده هو بسيط ولكن مهم جدا حتى لا يشكل عليك، لأن مسألة الشر والخير دي مسألة مهمة وده من المعتقد. فاحنا بنقول الشر ليس إلى الله، إيه المعنى كلمة الشر إلى الله؟ اللي هو الشر المحض، واخد بالك؟ لأن الله سبحانه وتعالى بيقدر علي وعليك شيء، من ضيق أفقنا ومن ضيق عطننا نقول شر، ولكن باعتبار المآل وباعتبار القضاء هو خير، ولكن نظرا لعدم استيعابنا نعتبره إيه؟ شر. هذا بالنسبة لنا. أما بالنسبة للقضاء الأزلي في كون الله عز وجل فهو كله إيه؟ خير، ليس فيه شر قط. اكتب عندك: القدر لا شر فيه بوجه من الوجوه، القدر لا شر فيه بوجه من الوجوه، فإنه الضمير عائد عليه. ها؟ لا، القدر، خذوا ركزوا، عائد على القدر. فالقدر لا شر فيه بوجه من الوجوه، فإنه علم الله وقدرته وكتابته ومشيئته. فإنه علم الله وقدرته وكتابته ومشيئته، وذلك خير محض، وذلك خير محض وكمال من كل وجه. فالشر ليس إلى الرب، فالشر ليس إلى الرب تعالى بوجه من الوجوه، لا في ذاته ولا في أسمائه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، وإنما يدخل الشر الجزئي، وإنما يدخل الشر الجزئي الإضافي في المقضي المقدر. في المقضي المقدر، ويكون شرا بالنسبة إلى محل، ويكون شرا بالنسبة إلى محل، وخيرا بالنسبة إلى محل آخر، ويكون شرا بالنسبة إلى محل وخيرا بالنسبة إلى محل آخر. وقد يكون خيرا بالنسبة إلى المحل القائم به. ركزوا في كلام ابن القيم، يبقى يقول: ويكون شرا بالنسبة إلى محل وخيرا بالنسبة لمحل آخر. وقد يكون خيرا بالنسبة للمحل القائم به، وقد يكون خيرا بالنسبة للمحل القائم به من وجه، من وجه، كما هو شر له من وجه، كما هو شر له من وجه. بل هذا هو الغالب، بل هو شر، بل هو، بل هذا هو الغالب. وهذا كالقصاص وإقامة الحدود، وهذا كالقصاص وإقامة الحدود. يعني مثلا إنسان سرق ورفع أمره إلى السلطان واستوفت الشروط وانتفت الموانع فقطعت يده، شر بالنسبة له، ولكن خير بالنسبة لإيه؟ لبقية المجتمع. وأيضا هي خير له من وجه أنه رجع من ذنبه كيوم ولدته أمه، يبقى يكون خيرا بالنسبة للمحل المكان يعني، أو خيرا بالنسبة للشخص القائم به، كالقصاص مثلا، واحد قتل واحد متعمد فأمر ولي الأمر بقتله فقتل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يبقى نسعد يعني يستريح الجميع ويعيش في أمن، أما هو خلاص كفارة لما فعله من الذنب. يقول: وهذا كالقصاص وإقامة الحدود وقتل الكفار. فإنه شر بالنسبة إليهم، وقتل الكفار فإنه شر بالنسبة إليه، إليهم، اللي هو الكفار. لا من كل وجه بل من وجه دون وجه، لا من كل وجه بل من وجه دون وجه، وخير بالنسبة إلى غيرهم، وخير بالنسبة إلى غيرهم لما فيه من مصلحة الزجر والنكال ودفع الناس بعضهم ببعض. وخير بالنسبة إلى غيرهم لما فيه من مصلحة الزجر والنكال ودفع الناس بعضهم ببعض، لما فيه من مصلحة الزجر والنكال ودفع الناس بعضهم ببعض. انتهى كلام ابن القيم من شفاء العليل. طيب سؤال، هل يقال اكتب، هل يقال أن الله تعالى مريد للشر؟ لقلنا قبل ذلك مثل هذه الأمور يبقى ورقة وقلم معاك وتكتب وتلصق في الكتاب أو تحتفظ في أجندة، نأخذ الأمر مأخذ الجد. احنا بنتعلم علم إن شاء الله إن عملنا به بإذن الله مع توفيق ربنا عز وجل وحسن الخاتمة الجنة، فخذ الأمر بمأخذ الجد. هل يقال أن الله مريد للشر؟ هل يقال أن الله مريد للشر؟ اكتب عندك الجواب يمتنع. يمتنع إطلاق إرادة الشر وفعله على الله تعالى. يمتنع إطلاق إرادة الشر وفعله على الله تعالى. ووجه ذلك أن في هذا الإطلاق يحتمل المعنى الباطل ونفي المعنى الصحيح، يحتمل المعنى الباطل ونفي المعنى الصحيح. وبيان ذلك ونفي المعنى الصحيح وبيان ذلك أن الإرادة نوعان بالنسبة لله عز وجل، أن الإرادة نوعان بالنسبة لله عز وجل، إرادة كونية من أوفين، وبيان ذلك أن الإرادة نوعان، إرادة كونية وإرادة شرعية. إرادة كونية وإرادة شرعية. فإن قلنا أن الله عز وجل مريد للشر على الإطلاق، فلو قلنا أن الله عز وجل مريد للشر على الإطلاق أوهم أنه محب له راض به، أوهم أنه محب له راض به. وإن قلنا أن الله لم يرده راض به، وإن قلنا أن الله لم يرده أوهم أنه لا يخلقه ولا كونه، وكلاهما باطل ولا يكونه، وكلاهما باطل. طيب إن هو الجانب كده، مجيء الشر في النصوص الشرعية، مجيء الشر في النصوص الشرعية. أي نعم، عنوان بقى جانبي، مجيء الشر في النصوص الشرعية. باستقراء النصوص ولد العلماء أن الشر لم يأتي مضافا إلى الله مفردا. باستقراء النصوص الشرعية وجد العلماء أن الشر لم يأتي مضافا إلى الله مفردا قط، مفردا إلى الله مضافا إلى الله مفردا قط. يعني فيه نص شرعي قال كده الله أراد الشر ما حصلش أبدا. يبقى النصوص الشرعية باستقراءها لما وجد العلماء أن الشر لم يأتي مضافا إلى الله مفردا قط، اكتب عندك وإنما جاء على أحد وجوه ثلاثة، وأرجو أن تحفظ هذه الوجوه. وإنما جاء على أحد وجوه ثلاثة، جاء ما الذي جاء؟ الشر. جاء على أحد وجوه ثلاثة، ها؟ حاضر. باستقراء النصوص الشرعية وجد العلماء أن الشر لم يأتي مضافا إلى الله مفردا قط، وإنما جاء على أحد وجوه ثلاثة. الوجه الأول عموم المخلوقات، مثل قوله تعالى الله خالق كل شيء، عموم المخلوقات كقوله تعالى الله خالق كل شيء، والشر من الايه؟ من الاشياء، مضبوط كده. الوجه الثاني من مجيء الشر ان يضاف للسبب المخلوق، مثل قوله تعالى من شر ما خلق، مثل قوله تعالى من شر ما خلق. الوجه الثالث أن يحذف فاعله مثل قوله تعالى وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، بعدها إيه؟ أم أراد بهم ربهم رشدا. يبقى لما جه الرشد والخير جاء اسم الرب عز وجل، أما عندما جاء الشر حذف الإيه؟ الفاعل. بتفهم مفهومة؟ يبقى الوجه الثالث أن يحدث فاعله كقوله تعالى وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. انتهى ما نريد أن نمليه عليكم، ونقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. فضل شيخ حسن. لا، بالنسبة لما صدر إليه. لا، ده اللي احنا قلناه، احنا باعتبار المعال وباعتبار المقضي، شر باعتبار ما وقع بي وبك نظرت أنا أنه شر، أما باعتبار المعال والحقيقة هو ليس إلا إيه؟ إلا خير. معي؟ دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس والعملي. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول الحديث 24 الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة، ومطلعه قال الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ووصل بنا الحديث إلى قول الحافظ ابن حجر، وفي الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الظلم ظلمات يوم القيامة، وفيهما أي في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم أي في الآخرة دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئاته، أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. قوله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. هذا يقتضي أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله تعالى في جلب مصالحهم ودفع مضرهم في أمور دينهم ودنياهم، وإن العباد لا يملكون لأنفسهم شيئا من ذلك كله، وإن لم يتفضل الله عليه بالهدى والرزق فإنه يحرمهما في الدنيا، ومن لم يتفضل الله عز وجل عليه بمغفرة ذنوبه أوقبته خطاياه في الآخرة. قال الله عز وجل: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ومثل هذا كثير في القرآن، وقال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وقال تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، وقال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقال تعالى حاكيا عن آدم وزوجه أنهما قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وعن نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقد استدل إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بتفرد الله عز وجل بهذه الأمور على أنه لا إله غيره، وأن كل ما أشرك معه فباطل، فقال لقومه: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. طبعا هنا نكتة أشار إليها العلماء، وهي أن نبي الله إبراهيم في مسألة المرض لم ينسب المرض إلى الله، وهذا من باب الأدب، فقال: والذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، ثم لما جاء إلى المرض قال: وإذا مرضت فهو يشفي، مع أن الذي يمرض هو الله عز وجل، ولكن من باب الأدب لم ينسبه إلى الله سبحانه وتعالى تماما كما فعل ذو القرنين. أما السفينة فأردت أن أعيبها، فلم ينسب العيب إلى الله، الخبر لم ينسب العيب إلى الله. ولما جاء في مسألة الكنز: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين وكان تحته كنز لهما فأراد ربك. وهذا من الأدب يا أخوانا الذي يجب علينا أن نتعلمه، لا ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى كما فعله نبي الله إبراهيم والخضر عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول: فإن من تفرد بخلق العبد وبهدايته وبرزقه وإحيائه وإماتته في الدنيا وبمغفرة ذنوبه في الآخرة مستحق أن يفرد بالإلهية والعبادة والسؤال والتضرع إليه والاستكانة له. قال تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي الحديث دليل على أن الله يحب أن يسأله العباد جميع مصالح دينهم ودنياهم من الطعام والشراب والكسوة وغير ذلك، كما يسألونه الهداية والمغفرة. وفي الحديث: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع. وكان بعض السلف يسأل الله في صلاته كل حوائجه حتى ملح عجينه وعلف شاته. وفي الإسرائيليات أن موسى عليه السلام قال: يا رب إنه لتعرض لي الحاجة من الدنيا فأستحي أن أسألك. قال: سلني حتى ملح عجينك وعلف حمارك. فإن كل ما يحتاج العبد إليه إذا سأله من الله فقد أظهر حاجته فيه وافتقاره إلى الله، وذلك يحبه الله. وكان بعض السلف يستحي من الله أن يسأله شيئا من مصالح الدنيا، والاقتداء بالسنة أولى. أنت ولدي كويس، لأن احنا عندنا أصل نسير عليه. إيه هو؟ خير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكون أن الإنسان يتورع عن أمور أذن فيها الشرع المطهر وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا ورع الكذابين، وهذا تنطع عياذا بالله، ولا يجوز مطلقا. يقول: وكان بعض السلف يستحي من الله أن يسأله شيئا من مصالح الدنيا، والاقتداء بالسنة أولى. نعم. وقوله: كلكم ضال إلا من هديتم، فقد ظن بعضهم أنه معارض لحديث عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: خلقت عبادي حنفاء، وفي رواية المسلمين: فاجتالتهم الشياطين. وليس كذلك، فإن الله عز وجل خلق بني آدم وفطرهم على قبول الإسلام والميل إليه دون غيره والتهيؤ لذلك والاستعداد له بالقوة، لكن لا بد للعبد من تعليم الإسلام بالفعل، فإنه قبل التعليم جاهل لا يعلم شيئا، كما قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ووجدك ضالا فهدى. والمراد: وجدك غير عالم بما علمك من الكتاب والحكمة، كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فالإنسان يولد مفطورا على قبول الحق، فإن هداه الله سبب له من يعلمه الهدى فصار مهتديا. انتبهوا لهذه الجزئية حتى نستطيع أن نفرق بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين مذهب الجبرية الضلال. يقول: فالإنسان يولد مفطورا على قبول الحق، فإن هداه الله سبب له من يعلمه الهدى فصار مهتديا بالفعل بعد أن كان مهتديا بالقوة، وإن خذله الله قيد له من يعلمه ما يغير فطرته، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. وأما سؤال المؤمن من الله الهداية فإن الهداية نوعان: هداية مجملة، وهي الهداية للإسلام والإيمان، وهي حاصلة للمؤمن، وهداية مفصلة، وهي هدايته إلى معرفة تفاصيل أجزاء الإيمان والإسلام وإعانته على فعل ذلك. وهذا يحتاج إليه كل مؤمن ليلا ونهارا، لهذا أمر الله عباده أن يقرأوا في كل ركعة من صلاتهم قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه بالليل: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ولهذا يشمت العاطس فيقال له: يرحمك الله، فيقول: يهديكم الله، كما جاءت السنة بذلك. وإن أنكره من أنكره من فقهاء العراق ظنا منهم أن المسلم لا يحتاج أن يدعى له بالهدى، وخالفهم جمهور العلماء اتباعا للسنة في ذلك. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يسأل الله السداد والهدى، وعلم الحسن أن يقول في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت. اكتب عندك: والهداية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أو الهداية ثلاثة أنواع. النوع الأول هداية الله عز وجل لكل مخلوق لما خلق له. هداية الله عز وجل لكل مخلوق لما خلق له، وهي المعنية بقوله تعالى: الذي قدر فهدى. حاضر. هداية كل مخلوق لما خلق له، وهي المعنية بقوله تعالى الذي قدر فهدى. القسم الثاني هداية الإرشاد والدلالة. هداية الإرشاد والدلالة أي بيان معرفة الحق بأدلته، أو بيان الحق بأدلته، ومنها قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، القسم الثالث هداية الثبات على الحق والدوام عليه. هداية الثبات على الحق والدوام عليه، وهذه لله عز وجل، وهي المعنية بقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. القسم الثالث وهي هداية الثبات على الحق والدوام عليه، وهذه لله عز وجل، وهي المعنية بقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. وينبغي على المسلم حينما يسأل، حينما يقرأ قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، دي ملحوظة مهمة جدا، وينبغي أو يجب على المسلم حين يقرأ قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم أن يستحضر النوعين الأخريين، هداية الثبات وهداية الإرشاد والدلالة. هداية الثبات حين يقرأ قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم أن يستحضر نوعي الهداية الأخريين، نرجع للكتاب. وأما الاستغفار من الذنوب فهو طلب المغفرة، والعبد أحوج شيء إليه لأنه يخطئ بالليل والنهار، وقد تكرر في القرآن ذكر التوبة والاستغفار والأمر بهما والحث عليهما. وخرج الترمذي وابن ماجه من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وخرج البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وخرج النسائي وابن ماجه ولفظهما إني لأستغفر الله وأتوب إليه كل يوم 100 مرة. وخرج مسلم من حديث الأغر المزني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وخرجه النسائي ولفظهم يا أيها الناس توبوا إلى ربكم واستغفروه فإني أتوب إلى الله وأستغفره كل يوم 100 مرة. وخرج الإمام أحمد من حديث حذيفة قال كان في لساني ضرب على أهلي لم أعده إلى غيري، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أين أنت من الاستغفار يا حذيفة، إني لأستغفر الله كل يوم 100 مرة. ومن حديث أبي موسى عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لأستغفر الله كل يوم 100 مرة وأتوب إليه. كلمة كان في لساني ضرب أي طول وشدة على أهل، أي نعم طول وشدة على أهله، يعني يتكلم معهم بألفاظ لا تليق. وخرج النسائي من حديث أبي موسى قال كنا جلوسا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أصبحت غداية قط إلا استغفرت الله 100 مرة. وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عمر فقال إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم 100 مرة يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وخرج النسائي من حديث أبي هريرة قال لم أرى أحدا أكثر أن يقول استغفر الله وأتوب إليه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وخرج الإمام أحمد من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم اجعلني من الذين أحسنوا إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. وسنذكر بقية الكلام في الاستغفار فيما بعد إن شاء الله تعالى. وقوله تعالى يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يعني أن العبادة لا يقدرون أن يوصلوا إلى الله نفعا ولا ضرا، فإن الله تعالى في نفسه غني حميد لا حدث له بطاعات العباد ولا يعود نفعها إليه، وإنما هم ينتفعون بها ولا يتضرر بمعاصيهم، وإنما هم يتضررون بها. قال الله تعالى ولا يحزنك الذي يسر ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. وقال ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته ومن يعص الله ورسوله فقد غوى ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال الله تعالى وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. وقال حكيا عن موسى وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والمعنى أنه تعالى يحب من عباده أن يتقوه ويطيعوه كما أنه يكره منهم أن يعصوهم، ولهذا يفرح بتوبة التائبين أشد من فرح من ضلت راحلته التي عليها طعامه وشربه بفلات من الأرض وطلبها حتى أعيا وأيس منها واستسلم للموت وأيس من الحياة، ثم غلبته عينه فنام فاستيقظ وهي قائمة عنده. وهذا أعلى ما يتصوره المخلوق من الفرح، هذا كله مع غناه عن طاعات العباد، مع غناه، هي الضمير عائد على من؟ الله عز وجل، مع غناه عن طاعات العباد وتوباتهم إليه، وإنه إنما يعود نفعها إليهم دونه، ولكن هذا من كمال جوده وإحسانه إلى عباده ومحبته لنفعهم ودفع الضرر عنهم. فهو يحب من عباده أن يعرفوا ويحبوا ويخافوا ويتقوا ويطيعوا ويتقربوا إليه، ويحب أن يعلموا أنه لا يغفر الذنوب غيره وأنه قادر على مغفرة ذنوب العباد، كما في رواية عبد الرحمن بن غن عن أبي ذر رضي الله عنه لهذا الحديث من علم منكم أني ذو قدرة على المغفرة ثم استغفرني غفرت له ولا أبالي. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عبدا أذنب ذنبا فقال يا رب إني عملت ذنبا فاغفر لي، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت العبد. وفي حديث علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ركب دابته حمد الله 3 وكبر 3 وقال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك وقال إن ربك ليعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. خرجه الإمام أحمد والترمذي وصححه. كان بعض أصحاب ذي النون يطوف وينادي أين قلبي. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لله أرحم بعباده من الوالدة بولده. كان بعض أصحاب ذي النون يطوف وينادي أين قلبي، من وجد قلبي. فدخل يوما بعض السكك فوجد صبيا يبكي وأمه تضربه، ثم أخرجته من الدار وأغلقت الباب دونه، فجعل الصبي يتلفت يمينا وشمالا لا يدري أين يذهب ولا أين يقصد، فرجع إلى باب الدار فجعل يبكي ويقول يا أمه من يفتح لي الباب إذا أغلقت عني بابك، ومن يدنيني من نفسي إذا طردتيني، ومن الذي يدنيني بعد إن غضبت علي. فرحمته أمه فقامت فنظرت من خلل الباب فوجدت ولدها تجري الدموع على خديه متمعكا في التراب، ففتحت الباب وأخذته حتى وضعته في حجرها وجعلت تقبله وتقول يا قرة عيني ويا عزيز نفسي أنت الذي حملتني على نفسي وأنت الذي تعرضت لمحل بك، لو كنت أطعتني لم تلق مني مكروها. فتواجد الفتى ثم قام فصاح وقال وجدت قلبي قد وجدت قلبي. طبعا هذا مثل مضروب من لتقريب المعنى إلى الأذهان. وكلما حقيقة الأمر إخواني كلما عرف الإنسان ربه كلما أحسن في القبول عليه، وكلما جهل الإنسان شيئا عن ربه كلما أعرض عنه، وهذا أمر مشاهد ومعلوم. أي نعم من العباد. نعم نعم أي نعم اللي هو أي نعم هذا ورد حديث حتى قالوا لعلي بن أبي طالب لما تضحك قال رأيت النبي يضحك. وتفكروا في قوله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، فإن فيه إشارة إلى أن المذنبين ليس لهم من يلجؤون إليه ويعولون عليه في مغفرة ذنوبهم غيره. وكذلك قوله في حق الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. اكتب عندك وهم هلال بن أمية ومرار بن الربيع وكعب بن مالك. وهم هلال بن أمية ومرار بن الربيع وكعب بن مالك. فرتب توبته عليهم على ظنهم ألا ملجأ من الله إلا إليه، فإن العبد إذا خاف من مخلوق هرب منه وفر إلى غيره، وأما من خاف من الله فما له من ملجأ يلجأ إليه ولا مهرب يهرب إليه إلا هو سبحانه وتعالى، فيهرب منه إليه. لما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، وكان يقول أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك سبحانه وتعالى. قال الفضيل بن عياض رحمه الله ما من ليلة اختلط ظلامها وأرخى الليل سربال سترها إلا نادى الجليل عز وجل من أعظم مني جودا والخلائق لي عاصون وأنا لهم مراقب أكلأهم في مضاجعهم كأنهم لم يعصوني وأتولى حفظهم كأنهم لم يذنبوا فيما بيني وبينهم، أجود بالفضل على العاصي وأتفضل على المسيء من ذا الذي إذا دعاني لم ألبه، أم من ذا الذي سألني فلم أعطيه، أم من الذي أناخ ببابي فنحيته، أنا الفضل ومني الفضل، أنا الجواد ومني الجود، أنا الكريم ومني الكرم، ومن كرم أن أغفر للعاصين بعض المعاصي، ومن كرم أن أعطي العبد ما سألني وأعطيه ما لم يسألني، ومن كرم أن أعطي التائب كأنه لم يعصني، فأين عني يهرب الخلائق وأين عن بابي يتنحى العاصون، خرجوا أبو نعيم في الحلية. ولبعضهم في المعنى أسأت ولم أحسن وجئتك تائبا وإني لعبد عن مواليه مهرب، وأن لعبد عن مواليه مهرب يؤمل غفرانا فإن خاب ظنه فما أحد منه على الأرض أخيب. قوله بعد هذا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو كانوا على أفضل قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. هو إشارة إلى أن ملكه لا يزيد بطاعة الخلق. نعم نعم لا يزيد بطاعة الخلق. ولو كانوا كلهم بر أتقياء قلوبهم على قلب أتقى رجل منهم ولا ينقص ملكه بمعصية العاصين، ولو كان الجن والإنس كلهم عصاة فجرة قلوبهم على قلب أفجر رجل منهم، فإن الله سبحانه وتعالى الغني بذاته عمن سواه وله الكمال المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله، فملكه ملك كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه على أي وجه كان. ومن الناس من قال إن إجاده لخلقه على هذا الوجه الموجود أكمل من إجاده على غيره، وهو خير من وجوده على غيره وما فيه من الشر، فهو شر إضافي نسبي بالنسبة إلى بعض الأشياء دون بعض وليس شرا مطلقا، بحيث يكون عدمه خيرا من وجوده من كل وجه، بل وجوده خير من عدمه. قال وهذا معنى قوله بيده الخير ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، يعني الشر المحض الذي عدمه خير من وجوده وليس مولودا في ملكك، فإن الله تعالى أوجد خلقه على ما تقتضيه حكمته وعده وخص قوما من خلقه وترك بالفضل وترك آخرين منهم في العدل لما له في ذلك من الحكمة البالغة. ورقة وقلم اكتب من يملأ عليك. بيان الإشكال في قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك. بيان الإشكال في قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك. أولا، الأحاديث التي تفيد أن الشر من الله تعالى، الأحاديث التي تفيد أن الشر من الله تعالى وأنه واقع بتقديره. التي تفيد أن الشر من الله تعالى وأنه واقع بتقديره. روى الإمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال له: فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا محل الشاهد، كلمة خيره وشره. وروى مسلم من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل وروى مسلم من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. العجز عدم القدرة وترك ما يجب فعله بالتسويف ونحوه. العجز عدم القدرة وترك ما يجب فعله بالتسويف ونحوه. والكيس إتقان الأمور. والكيس إتقان الأمور. قال ابن عبد البر أول السطر: وفي الحديث أن الشر والخير كل من عند الله. قال ابن عبد البر: وفي الحديث أن الشر والخير كل من عند الله وهو خالقهما لا شريك له ولا إله غيره. الأحاديث التي تفيد الأحاديث التي تفيد عدم إضافة الشر إلى الله تعالى. التي تفيد عدم إضافة الشر إلى الله تعالى. روى مسلم من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء الاستفتاح في الصلاة لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك. ولإزالة هذا الإشكال لابد من أصول، وهي قال الإمام أبو عثمان الصابوني: ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر بقضاء الله وقدره لا مرد لها ولا محيص، ولا محيد عنها، ولا يصيب المرء إلا ما كتبه له ربه. انتهى كلام الصابوني من أول السطر. قال النووي: مذهب أهل الحق أن كل المحدثات ما المراد بالمحدثات؟ المخلوقات، لأن كل عدا الله مخلوق. افتح قوس لي المخلوقات. مذهب أهل الحق أن كل المحدثات فعل الله تعالى وخلقه، سواء خيرها وشرها، انتهى كلام النووي. قال ابن حجر: ومذهب السلف قاطبة أن الأمور كلها بتقدير الله تعالى وقال تعليقا اللي هو الحافظ ابن حجر على حديث الصادق المصدوق: حديث ابن مسعود المشهور، وفيه أي في الحديث أن جميع الخير والشر بتقدير الله تعالى. أن جميع الخير والشر بتقدير الله تعالى وإيجاده وعليه فما هو الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك وعليه؟ فما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك؟ سلك العلماء مسلك الجمع بين هذا النص وبين معتقد أن الشر والخير من خلق الله المسلك الأول من مسالك الجمع المعنى والشر لا يتقرب به إلى الله يبقى والشر ليس إليك أي لما تقرب بالشر إليك. فالشر يتقرب به إلى الملوك كأن يغتاب عندهم كأن يغتاب عندهم ليحظى عندهم المغتاب. نعم، فالشر يتقرب به إلى الملوك، مثال ذلك كأن يغتاب عندهم ليحظى عندهم المغتاب، يعني في مجلس من مجالس الملوك قام بعض الجلساء وبدأ يغتاب فلان، فعل هذه الفعلة وهي شر ليتقرب بها عند الملك والملك بيقبل هذا. أدي معنى كلمة كأن يغتاب عندهم ليحظى عندهم المغتاب، ويقبل الملوك ذلك ويقبل الملوك ذلك. أما الله تعالى فلا يتقرب إليه بالشر أبدا الوجه الثاني من أوجه الجمع، وهو الصواب أو وهو الراجح، المسلك الثاني أو الوجه الثاني من مسلك الجمع وهو الراجح، أن الله تعالى لا يخلق شرا محضا وأن الشر الذي يخلقه الله تعالى ليس شرا بالنسبة إليه لأنه صادر عن حكمة بالغة فقضاء الله وقدره كله خير، لأنه صادر عن حكمة بالغة فقضاء الله وقدره كله خير لا شر فيه بوجه من الوجوه. وإنما يكون الشر في المقضي الذي هو مفعول ومخلوق. أو للسطر قال شيخ الإسلام وقول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك وقول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك فإنه لا يخلق شرا محضا فإنه لا يخلق شرا محضا بل كل ما يخلقه ففيه حكمة والشر ليس إليك المعنى فإنه لا يخلق شرا محضا بل كل ما يخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها خير ولكن قد يكون فيه شرا محضا لا عفوا ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس وهو شر جزئي وهو شر جزئي إضافي فأما شر كلي أو شر مطلق فالرب منزه عنه وأما شر كلي أو شر مطلق فالرب منزه عنه وهذا هو الشر الذي ليس إليه وهذا هو الشر الذي ليس إليه قال كده انتهى كلام شيخ الإسلام من مجموع الفتاوى قال ابن القيم رحمه الله القدر لا شر فيه بوجه من الوجوه القدر المبحث ده هو بسيط ولكن مهم جدا حتى لا يشكل عليك لأن مسألة الشر والخير دي مسألة مهمة وده من المعتقد فاحنا بنقول الشر ليس إلى الله إيه المعنى كلمة الشر إلى الله اللي هو الشر المحض واخد بالك لأن الله سبحانه وتعالى بيقدر علي وعليك شيء من ضيق أفقنا ومن ضيق عطاننا نقول شر ولكن باعتبار المآل وباعتبار القضاء هو خير ولكن نظرا لعدم استيعابنا نعتبره إيه شر هذا بالنسبة لنا أما بالنسبة للقضاء الأزلي في كون الله عز وجل فهو كله إيه خير ليس فيه شر قط اكتب عندك القدر لا شر فيه بوجه من الوجوه القدر لا شر فيه بوجه من الوجوه فإنه هل الضمير عائد عليه لا القدر خذوا ركزوا عائد على القدر فالقدر لا شر فيه بوجه من الوجوه فإنه علم الله وقدرته وكتابته ومشيئته فإنه علم الله وقدرته وكتابته ومشيئته وذلك خير محض وذلك خير محض وكمال من كل وجه فالشر ليس إلى الرب تعالى بوجه من الوجوه لا في ذاته ولا في أسمائه لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله وإنما يدخل الشر الجزئي وإنما يدخل الشر الجزئي الإضافي في المقضي المقدر. في المقضي المقدر ويكون شرا بالنسبة إلى محل وخيرا بالنسبة إلى محل آخر وقد يكون خيرا بالنسبة إلى المحل القائم به. ركزوا في كلام ابن القيم. يبقى يقول ويكون شرا بالنسبة إلى محل وخيرا بالنسبة لمحل آخر. وقد يكون خيرا بالنسبة للمحل القائم به. من وجه كما هو شر له من وجه. بل هذا هو الغالب. وهذا كالقصاص وإقامة الحدود. يعني مثلا إنسان سرق ورفع أمره إلى السلطان واستوفت الشروط وانتفت الموانع فقطعت يده، شر بالنسبة له، ولكن خير بالنسبة لإيه؟ لبقية المجتمع. وأيضا هي خير له من وجه أنه رجع من ذنبه كيوم ولدته أمه. يبقى يكون خيرا بالنسبة للمحل المكان يعني، أو خيرا بالنسبة للشخص القائم به، كالقصاص مثلا، واحد قتل واحد متعمد فأمر ولي الأمر بقتله فقتل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يبقى نسعد يعني يستريح الجميع ويعيش في أمن، أما هو خلاص كفارة لما فعله من الذنب. يقول وهذا كالقصاص وإقامة الحدود وقتل الكفار. فإنه شر بالنسبة إليهم، وقتل الكفار فإنه شر بالنسبة إليه اللي هو الكفار، لا من كل وجه بل من وجه دون وجه. وخير بالنسبة إلى غيرهم. لما فيه من مصلحة الزجر والنكال ودفع الناس بعضهم ببعض. وخير بالنسبة إلى غيرهم لما فيه من مصلحة الزجر والنكال ودفع الناس بعضهم ببعض. انتهى كلام ابن القيم من شفاء العليل. طيب سؤال، هل يقال أن الله تعالى مريد للشر؟ قلنا قبل ذلك مثل هذه الأمور يبقى ورقة وقلم معاك وتكتب وتلصق في الكتاب أو تحتفظ بأجندة، نأخذ الأمر مأخذ الجد. احنا بنتعلم علم إن شاء الله إن عملنا به بإذن الله مع توفيق ربنا عز وجل وحسن الخاتمة الجنة. فخذ الأمر بمأخذ الجد. هل يقال أن الله مريد للشر؟ اكتب عندك الجواب، يمتنع. إطلاق إرادة الشر وفعله على الله تعالى. يمتنع إطلاق إرادة الشر وفعله على الله تعالى. ووجه ذلك أن في هذا الإطلاق يحتمل المعنى الباطل ونفي المعنى الصحيح. وبيان ذلك أن الإرادة نوعان بالنسبة لله عز وجل إرادة كونية من أوفين وبيان ذلك أن الإرادة نوعان إرادة كونية وإرادة شرعية. فإن قلنا أن الله عز وجل مريد للشر على الإطلاق أوهم أنه محب له راض به وإن قلنا أن الله لم يرده راض به وإن قلنا أن الله لم يرده أوهم أنه لا يخلقه ولا كونه وكلاهما باطل ولا يكونه وكلاهما باطل. طيب عنوان جانبي كده مجيء الشر في النصوص الشرعية. باستقراء النصوص وجد العلماء أن الشر لم يأتي مضافا إلى الله مفردا. مضافا إلى الله مفردا قط. يعني فيه نص شرعي قال كده الله أراد الشر ما حصلش أبدا. يبقى النصوص الشرعية باستقراءها لما وجد العلماء أن الشر لم يأتي مضافا إلى الله مفردا قط. اكتب عندك وإنما جاء على أحد وجوه ثلاثة، وأرجو أن تحفظ هذه الوجوه. وإنما جاء على أحد وجوه ثلاثة. جاء، ما الذي جاء؟ الشر. جاء على أحد وجوه ثلاثة. حاضر. باستقراء النصوص الشرعية وجد العلماء أن الشر لم يأتي مضافا إلى الله مفردا قط، وإنما جاء على أحد وجوه ثلاثة. الوجه الأول عموم المخلوقات مثل قوله تعالى الله خالق كل شيء. والشر من الايه؟ من الاشياء. مضبوط كده. الوجه الثاني من مجيء الشر ان يضاف للسبب المخلوق، مثل قوله تعالى من شر ما خلق. مثل قوله تعالى من شر ما خلق. الوجه الثالث أن يحذف فاعله، أن يحذف فاعله مثل قوله تعالى وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، بعدها إيه؟ أم أراد بهم ربهم رشدا. يبقى لما جاء الرشد والخير جاء اسم الرب عز وجل، أما عندما جاء الشر حذف الفاعل. بتفهم مفهومة؟ يبقى الوجه الثالث أن يحذف فاعله كقوله تعالى وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. انتهى ما نريد أن نمليه عليكم، ونقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. فضل شيخ حسن. لا، بالنسبة لما صدر إليه. لا، ده اللي احنا قلناه، احنا باعتبار المآل وباعتبار المقضي، شر باعتبار ما وقع بي وبك نظرت انا انه شر، اما باعتبار المآل والحقيقة هو ليس الا خير. معايا دقائق ان شاء الله ونواصل الدرس.